نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذا لقاء متجدد في ثورة علم مصطلح الحديث، وذلك من خلال شرح المنظومة البيقونية على ناظمها أوسع رحمات رب البرية. وقد وصلنا في شرح هذا النظم الرائق العذب السهل إلى قول الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فمن يقرأ الأبيات؟ ولو من الورقة، لما كاش اللي يحفظ يقرأ بعدا من الورقة إن شاء الله. تفضل. طيب، خير إن شاء الله، خير.
ومرسل من الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل إسناده بحالي،
وكل ما لم يتصل بحالي،
كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقاطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن،
عمن فوقه،
عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
أحسنت. قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هنا عرض الناظم رحمه الله إلى قسم آخر من أقسام الحديث، وهو الحديث المرسل. والمرسل اسم مفعول من أرسل، وهو من الإرسال، ومعناه الإطلاق. تقول: أرسلت الإبل من عقولها، إذا أطلقتها بعدما كانت مقيدة. والمرسل في الاصطلاح ضبطه الناظم رحمه الله بأنه الحديث الذي سقط من سنده الصحابي، الحديث الذي سقط من سنده الصحابي، نحو قولك مثلا: مالك عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا قلت مثلا: مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يسمى حديثا مرسلا، هذا يسمى حديثا مرسلا، لأن السقط وقع فيه للصحابي. وهذا التعريف الذي عرف به الناظم رحمه الله الحديث المرسل تعريف ليس بدقيق. ومعلوم أن باب الحدود والتعاريف إنما يلتمس العلماء فيها الدقة والتحري، وأن يكون التعريف جامعا لأجزاء المحدود مانعا من دخول غير هذه الأجزاء فيه. ولذلك فإن هذا التعريف الذي عرفه به الناظم رحمه الله فيه شيء من القصور وتعوزه الدقة. والتعريف المرتضى للمرسل كما أورده أهل النظر والتحقيق بأنه الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث الذي رفعه التابعي وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك هو الحديث المرسل. وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله: ومرسل قولة غير من صحب، قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي. ومرسل قولة غير من صحب، هذا عند الفقهاء، فعند الفقهاء معنى المرسل عندهم أعم من معنى المرسل عند المحدثين، ولذلك ضبطه المحدثون بما ذكر الناظم رحمه الله: عند المحدثين قول التابعي، أي يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول التابعي أو الكبير، ما المراد بالكبير؟ التابعي الكبير. فبعضهم يقيد المرسل بقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يطلق يجعل التابعي كيفما كان حاله سواء كان تابعيا كبيرا أو صغيرا. وهذا التعريف هو الذي يذكره أهل التحقيق في هذا الصدد، ورجحانه يدل عليه أمران اثنان. رجحان هذا التعريف يدل عليه أمران اثنان. أما الأمر الأول فإنه إذا تحقق من أن السقط إنما وقع للصحابي فقط فإن هذا الحديث ليس فيه من مغمز، ليس فيه من مغمز. لماذا؟ لأنه إذا تحققنا بأن الصحابي هو الذي سقط من سند الحديث فإنه حديث صحيح، لا سيما إذا كان مستكملا لشرائط الحديث الصحيح الأخرى، وهي أن يكون ليس فيه شذوذ ولا علة كما سبق ذكره بحول الله وقوته. فلذلك فإن الصحابي إذا تحقق من سقطه في سند الحديث فإن هذا الحديث يعتبر حديثا صحيحا، وليس ذلك بضائر لهذا الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين كلهم عدول، وهذا بنص الكتاب والسنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا أثبت لهم العدالة فوجب نفي ضدها وهو الفسق، لأن المحل كما ذكرنا ونذكر غير ما مر إذا كان قابلا للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، لا يخلو منها أو من ضدها. فلذلك فإن الصحابي إذا تحقق من سقوطه فإن الحديث يكون صحيحا، وليس ذلك بعيب ولا بنقص في هذا الحديث، لأن الصحابة كما ذكرنا كلهم عدول. وفي هذا السياق وفي هذا الصدد مراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور أهل الحديث، عند جمهور أهل الحديث، وهو الصحيح وهو الأصح أن مراسيل الصحابة مقبولة، فقد تجد الصحابي يرسل الحديث ويحذف الواسطة بينه وبينه، بين من؟ بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد يخبر عن قوله وقد يخبر عن فعله، ولا يكون هذا الصحابي ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويكون أيضا ممن أخبر عن مشهد لم يحضره، فيدل ذلك بأنه إنما تحمل عن صحابي آخر، إنما تحمل هذا الخبر عن صحابي آخر. فهذا الصحابي الذي يرسل إما لصغره، كأن يكون هذا الصحابي صغيرا فلم يحضر ذلك المشهد أو أخبر عن أمر سمعه من صحابي أكبر منه، أو كأن يكون هذا الصحابي قد تأخر إسلامه، قد يكون هذا الصحابي قد تأخر إسلامه، أو أن يكون مغيبا عن ذلك المشهد، كمن يروي عن غزوة أحد ولم يحضرها، أو كمن يروي عن غزوة بدر ولم يشهدها. فهذا الخبر يكون مرسلا لكونه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يشهد تلك الواقعة، فبالتالي يكون خبره فيه إرسال، لكنه مرسل لتحقق السقط بأنه وقع من الصحابي. هذا هو الأصل. البعض لربما يقول لربما يكون هذا الصحابي الصغير قد سمع من بعض كبار التابعين، هذا البعض لا يقبل مراسيل الصحابة لهذه العلة، لكن الظاهرة والأصل والغالب أن الصحابة يرسلون عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. مثال ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما تخبر عن كيفية بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنذاك لم تكن زوجة له بعد، وإنما تزوج بها صلى الله عليه وسلم في آخر سنيه، عقد عليها في آخر سنيه بمكة، ثم دخل بها لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فعندما تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، وهي لم تشهد ذلك، لم تكن عائشة رضي الله تعالى عنها ممن شهد ذلك منه عليه الصلاة والسلام وحضره حتى يخبر عنه، بل أرسلت عمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من حضر ذلك في تلك الآونة. وكذلك مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن الزبير وغيرهما، فإنهم كثيرا ما يرسلون عن الصحابة الأكابر، كما ورد في حديث البخاري إنما الرباث النسيئة، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، لم يسمعه ابن عباس منه صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ونوقش ابن عباس في هذا، وليس هنا محل تفصيل ذلك فيه، وإنما محله باب الربا من الفقه الإسلامي. فالمرسل هو الحديث الذي رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي نعم، أن يقول نعم الذي رفعه التابعي، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرسل وهو الذي رفعه التابعي قلنا ترجيح هذا التعريف لأمرين، ذكرنا الأمر الأول ولم تذكروني بالأمر الثاني. الأمر الأول بيناه، وهو أنه إذا تحققنا من كون الصحابي هو الذي سقط من سند الحديث فإنه حديث صحيح بلا شك ولا ريب. لما؟ لثبوت العدالة في حق الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. الأمر الثاني الذي يدل على ترجيح هذا التعريف على التعريف الذي أورده الناظم، أن التابعي لربما روى عن تابعي آخر، فلا يمكن الجزم بأن هذا التابعي روى عن من؟ عن صحابي. لا يمكن القطع بذلك لاحتمال أنه رواه عن تابعي آخر، أو رواه عن مخضرم أو رواه عن تابعي ضعيف، فالتابعون فيهم العدول وفيهم غير العدول. فهذا الاحتمال موجب للضعف، احتمال أن يكون السقط إنما وقع لتابعي أو تابعين لربما أو لتابعي ضعيف، هذا الاحتمال موجب للحكم على الحديث بالضعف، موجب للحكم على الحديث بالضعف. فالتابعون فيهم العدول وفيهم غير العدول. إذن فالمرسل ضعيف لما بيناه الآن، فالمرسل من أقسام الحديث الضعيف، اللهم إلا بعض المراسيل التي فتشت فوجدت موصولة وغلب عليها الوصل، كما رسيل سعيد بن المسيب رحمه الله غلب عليها الوصل، فتشت فوجدت موصولة بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما يقول الناظم كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا. المرسل على ضربين. الضرب الأول هو المرسل الجلي، والضرب الثاني هو المرسل الخفي. المرسل الجلي ما مضى، المرسل الجلي هو الذي بيناه، والمرسل الخفي ليس قاصرا على التابعين، بل معناه يكون أعم من ذلك، فإن المرسل الخفي قد يكون في أتباع التابعين، كأن يروي بعضهم أو بعض رواة الحديث عن شيخه ما لم يسمع منه، فيقع منه إرسال للحديث لكونه لم يسمع من شيخه، وهو قد جالسه وقد سمع منه، لكن الخبر الذي رواه هذا على وجه الخصوص لم يسمعه منه، فبعد التنقيب والنظر في سند الحديث، وهذا من اختصاص علماء الحديث، يحكمون بأن الحديث فيه إرسال خفي، ثم قال الناظم رحمه الله وقل غريب ما روى رو فقط، الغريب عرفه الناظم رحمه الله هو الذي رواه راو واحد في أحد طبقات السند، هو ما رواه راو واحد في أحد طبقات السند، فالعبرة بأقل الرواة، العبرة بأقل هذه الطبقات، فقد يكون في بعض طبقات السند راويا، وقد يكون في بعضها ثلاثة رواة، ويكون في بعضها راو واحد، فيحكم على الحديث بأنه غريب، يحكم عليه بأنه غريب، لأن العبرة في بأقل تعداد طبقات السند، وليس شرطا أن يروي كل راو عن راو يليه، وأن يكون الحديث في كل طبقاته فيه راو واحد. هذا ليس شرطا في الغريب، بل إذا وجد راو في أحد هذه الطبقات يحكم عليه بأنه حديث غريب، يحكم عليه بأنه حديث غريب. ونمثل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد تفرد به في طبقة الصحابة من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وتفرد به في طبقة التابعين من؟ علقمة بن وقاص الليثي. وتفرد به في طبقة أتباع التابعين محمد بن إبراهيم التيمي. وتفرد به في الطبقة الموالية يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تعددت طرقه بعد ذلك. فأنت ترى الآن أن الحديث في بعض طبقاته راوٍ واحد، لكن بعض الطبقات الأخرى قد كثر الرواة فيه، ومع ذلك يحكم العلماء عليه بأنه حديث غريب، حديث غريب. والغالب في الأحاديث الغريبة الضعف، الغالب في الأحاديث الغريبة أنها تكون ضعيفة. وقد أسند في ذلك الخطيب البغدادي في جامعه عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه قال: دعوا غرائب الحديث فإنما تكون عن الضعفاء، دعوا غرائب الأحاديث فإنها تكون عن الضعفاء، أي أن الغالب عليها أنها تكون عن الضعفاء، وكما ذكرنا بأن الغالب فيها هو الضعف. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هنا بيان للحديث المنقطع. والحديث المنقطع الانقطاع يقابله الاتصال. وقد مضى معنا أن الحديث الصحيح هو الذي كان متصل السند بالعدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فمن شروط صحة الحديث أن يكون متصلا. وتعريف الناظم هنا للحديث المنقطع هو تعريف عام، وتعريف عام. ولذلك قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال، أي كل حديث لم يقع فيه اتصال، واتصال يقابل الانقطاع، أي أنه وقع فيه انقطاع في السند. وكل ما لم يتصل بحال، أي بحال من الأحوال، فإنه إسناده منقطع الأوصال. منقطع الأوصال جمع وصل، أي أنه لم يقع منه اتصال أو لم يقع فيه اتصال، فهذا السقط موجب لقطع الوصل عنه، موجب لقطع الوصل عنه. فبالتالي قال رحمه الله: منقطع الأوصال، انقطعت أوصاله. هذا التعريف كما ذكرت هو تعريف عام شامل لجميع أنواع الانقطاع. فالانقطاع إذا وقع في أول السند أو وقع في آخر السند أو وقع في وسط السند، أي في أثنائه، فكل هذه الأنواع يصح أن يطلق عليها بأنها انقطاع. هذا معنى عام للانقطاع. والأظهر أن هذا التعريف أيضا يعوزه التحرير والدقة. لما؟ لأن هذا التعريف ليس مانعا، ليس مانعا لدخول غيره فيه، فيدخل فيه المعضل، ويدخل فيه المرسل، ويدخل فيه أيضا المعلق. فلا بد من ضبط التحرير أو ضبط تعريف المنقطع. فنقول بأن المنقطع بمعناه الخاص هو المعنى الذي ذكر الناظم رحمه الله معنى صحيح، لكنه تعريف للمنقطع بمعناه العام، بمعناه العام الذي يقابل الاتصال، بمعناه العام الذي يكون مقابلا للاتصال. لكن الانقطاع بمعناه الخاص لا بد فيه من قيدين اثنين، لا بد فيه من قيدين اثنين. القيد الأول أن يكون الانقطاع في أثناء السند لا في أوله ولا في آخره، أن يكون الانقطاع في أثناء السند، وأثناء السند أي وسطه، أي وسطه، أن يقع الانقطاع في أثناء السند، لأن الانقطاع إذا وقع في أول السند فهو حديث معلق، وإذا وقع في آخره من جهة المتن فهو حديث مرسل، فبقي الوسط. فإذا وقع الانقطاع في أثناء السند أي في وسطه، هذا هو قيده الأول. القيد الثاني ألا يقع التتابع في هذا الانقطاع. فالقيد الأول مخرج لماذا؟ مخرج
للمرسل والمعضل.
نعم، مش بقى المعضل. كيف نخرج المعضل؟ بأن نضع هذا القيد الثاني، وهو أن نشترط ماذا؟ أن نشترط عدم التتابع في السقط. مثلا إذا وقع السقط لراو ثم ذكر راو آخر ثم وقع السقط للراوي الذي بعده ولم يقع تتابع في هذا السقط فهو حديث منقطع، فهو حديث منقطع، فكل ما اجتمع في هذان القيدان فهو حديث منقطع، فهو حديث منقطع بمعناه الخاص، بمعناه الخاص. وهذا الذي ينبغي أن يحد به المنقطع، لأن تعريف الناظم رحمه الله وإن كان بعض الشراح اجتهد وتكلف بأن الناظم يقصد هذا المعنى، لأن ظاهر النظم لا يحيي بذلك، فقوله رحمه الله وكل ما لم يتصل بحال، بحال من الأحوال، بمعنى الأمر فيه تعميم، إسناده منقطع، فلم يذكر السقط في أثناء السند ولم يشترط عدم التتابع في السقط، فكان تعريفه هذا تعريفا عاما للانقطاع وليس بمعناه الخاص، وليس بمعناه الخاص. وبعد ذلك قال الناظم رحمه الله والمعضل ساقط منه اثنان. هنا عرض رحمه الله لتعريف المعضل، والمعضل كذلك من أنواع الحديث الضعيف، من أنواع الحديث الضعيف. والمعضل اسم مفعول من الإعضال، والإعضال في اللغة يرد بمعنى التعب والإعياء، وإنما سمى المحدثون الحديث المعضل معضلا لتتابع السقط فيه، فذلك فيه إعضال وفيه إعياء وضعف لهذا الحديث، فيه ضعف وإعياء لهذا الحديث لتتابع السقط فيه. وكذلك ما قلناه فيما مضى من الحديث المرسل وكذلك الحديث المنقطع نقوله أيضا هنا في المعضل، فضبط الناظم له يحتاج إلى بعض القيد، ضبط الناظم له يحتاج إلى بعض القيد. فقوله رحمه الله والمعضل الساقط منه اثنان، أي أنه ضبطه بأن يقع السقط في السند من قبل راويين اثنين، وهذان الراويان قد يقع السقط في الحديث إما على جهة التتابع أو على غير جهة التتابع، وهنا وقع التداخل بين الإعضال والانقطاع، وقع تداخل بين الإعضال والانقطاع، وحتى نضبط كل لفظ بقيوده لا بد هنا من ضبط هذا التعريف أيضا. فنقول بأن المعضل هو الذي استجمع أربعة قيود، المعضل هو الذي استجمع أربعة قيود. القيد الأول أن يكون معلولا بالسقط، أن تكون علته هي السقط وليست له علة أخرى حتى نحكم عليه بأنه معضل، فإذا كانت علته مثلا علة أخرى فليست داخلة في الإعضال، فأن يكون معلولا به بالسقط. القيد الثاني أن يكون السقط أيضا في أثناء السند، أن يكون السقط في أثناء السند لا في أوله ولا في آخره. القيد الثالث أن يقع التتابع لهذا السقط، أن يقع التتابع لهذا السقط. والقيد الرابع أن يكون السقط أقله راويا، أن يكون السقط أقله راويا. فالعبرة بهذا العدد، إذا كان أقل السقط راويا في أحد طبقات السند فهو حديث معضل، فهو حديث معضل. وحتى نضبط الإعضال ونميزه عن الانقطاع فإنه اشترط فيه التتابع في السقط، أن يقع التتابع في السقط. مثال ذلك ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله، عن الإمام مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث سنده معضل، هذا الحديث سنده معضل. لما؟ لأنه سقط منه راويان على التتابع، فإن مالكا رواه عن محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان رواه عن أبيه، ثم أبوه رواه عن أبي هريرة، وأبو هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسقط من هذا السند راويان، وهما محمد بن عجلان وأبوه، محمد بن عجلان وأبوه. فهذا الحديث توصيفه الاصطلاحي عند علماء المصطلح أنه حديث معضل، أنه حديث معضل. ثم قال رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان. فعرف الناظم رحمه الله الحديث المدلس به بأي أنواع التعريف؟ بالتقسيم. ذكر تعريف المدلس من خلال تقسيمه ومن خلال أنواعه. وبداية نقول بأن المدلس اسم مفعول، اسم مفعول من الدلس، اسم مفعول من الدلس، وفعله دلس، دلس يدلس. والدلس اختلاط الظلام بالنور، اختلاط الظلام بالنور يسمى دلسا. كما يطلق أيضا الدلس على نفس الظلمة، الظلمة نفسها تسمى دلسا، يسمى أيضا دلسا. فالدلس هو عمل شيء في الخفاء، عمل شيء في الخفاء يسمى التدليس، لأن الراوية له من هذا المعنى اللغوي نصيب في تدليسه، له فيه نصيب، لأنه يقصد الإخفاء والإسقاط والتعمية والستر لهذا الراوي بحيث لا يذكره أو يعمد إلى وصفه بأوصاف غير مشتهرة عنه، وإنما يتغيى في ذلك أن لا يعلم ذلك الراوي، أن لا يعلم شأن ذلك الراوي. فعرفه رحمه الله به بالتقسيم، والتقسيم هو تعريف الشيء به بأقسامه. فإذا قلت مثلا الكلام، الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، هذا تعريف به بالتقسيم. وإذا قلت لك حده فتقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا قلت لك حده أذكر حده، والحد هنا فيه جدي الأمور، فيه الجنس والفصل، هذه أمرا كتسمع وقيل هنا، فيه الجنس والفصل. فالجنس معنى أعم، والفصل ما يفصل به الجنس، ما يفصل به الجنس، هذا سنريده بإذن الله جل وعلا في محله. فالتقسيم هنا ذكر قسمين رحمه الله، ذكر قسمين. النوع الأول هو تدليس الإسناد، والنوع الثاني هو تدليس الشيوخ. الظاهر أن التدليس على أنواع كثيرة وليست محصورة فيما ذكرها فيما ذكره الناظم رحمه الله. قال رحمه الله: وما أتى مدلس النوعان. ثم قال: فالأول الإسقاط للشيخ وأن، فالأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن، هذا هو النوع الأول من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد، أن يعمد إلى إسقاط شيخه فيروي عمن فوقه بعن وأن وقال وأن وما شكل ذلك مما يكون موهما للسمع، مما يكون ظاهره الاتصال لكنه من حيث حقيقته أنه منقطع، أنه منقطع. ولذلك حتى نضبط تدليس الإسناد ماذا نقول؟ أن يروي الراوي من صوره، أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع عنه ما لم يسمع عنه. مثلا هذا الراوي يكون ممن يدأب عن حضور مجلس التحديث عن شيخ من شيوخ الحديث، لكنه تغيب في حصة من الحصص، تغيب عن حضور ذلك المجلس، والأحاديث المروية في ذلك المجلس لم يسمعها من الشيخ مباشرة مع أنه سمع منه غيرها، سمع منه غيرها، لكن الأحاديث الذي غاب عنها يرويها عن شيخه بواسطة ممن حضر ذلك المجلس، يلقى صاحبه ويقوله ماذا حدثكم به الشيخ، فيقول حدثنا بكذا وكذا 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 إلى غير ذلك. فماذا يصنع؟ لأن هذا الراوي الذي سمع منه هذا الراوي هذا غير معروف، أو صغير في السن ديله، أو ضعيف، أو يهم، ليس بذاك، ويعلم أنه لو ذكر هذا الذي سمع منه لحكم على الحديث بماذا؟ لحكم على الحديث بالضعف، لأن هذا الراوي فيه مقال أو مجهول أو ما شكل ذلك مما يقدح فيه. فيسند الحديث عن شيخه، يروي عن شيخه بماذا؟ بعن وأن. علاش يروي بعن وأن؟ لأن عن وأن تحتمل، تحتمل أنك سمعت من الشيخ مباشرة، وتحتمل أنك سمعت منه به بواسطة، فيحذف هذه الواسطة وينقل الخبر والحديث عن شيخه بعن وأن، عن فلان، مع أنه سمع منه غير ذلك ولقيه واستفاد منه، لكن الأحاديث التي لم يحضرها لم يشأ أن ينزل، يعني كتكون هذه الأمور عندها أسباب، إما أنه يأبى النزول بعد أن كان يسمع من شيخه مباشرة فإذا به يروي عن شيخه بواسطة، فهذا يستصعبه ويأباه فيحذف تلك الواسطة ويروي عن شيخه بعن وأن التي توهم السمع وتوهم أنه سمع منه مباشرة، أو أن يروي عن شيخ هو معاصر له لكنه لم يسمع منه، كأن يكون ذلك الشيخ في زمن كذا وكذا كان حيا، وهذا الراوي عنه كذلك كان حيا في نفس الظرف الذي حي فيه ذلك الشيخ، فماذا يصنع؟ يروي عنه بعن وأن، وإنما سمع عن غيره أو بواسطة، وهو يريد أن يتشرف ويريد أن يسند الحديث عن ذلك الشيخ، ويتخذ المعاصرة تكأة لتمرير ذلك، لأنه معاصر له، فالعلماء ينظرون في المعاصرة فيقول هذا معاصر لهذا الشيخ، فهناك احتمال أنه سمع منه مباشرة، أنه سمع منه مباشرة، فهذا يعني هذه الشبهة دي المعاصرة يجعلها هذا الراوي سبيلا إلى إسناد الحديث عنه، لكنه لا يقول حدثني ولا يقول سمعت منه، ولكن ماذا يقول؟ عن وأن، ما يسمى بالعنعنة والأنأنة، معنعن كعن سعيد عن كرم كما مضى معنا، فيروي عن شيخه بعن وأن، وهذا له أسباب، من أسبابه أن الراوي يأبى النزول، من أسبابه أن يكون الواسطة بينه وبين ذلك الشيخ ضعيف، فيحذفه حتى يحسن الحديث ويجوده. إذن هذا يسمى تدليس الإسناد، يسمى تدليس الإسناد، أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، أو أن يكون معاصر لذلك الشيخ فيروي عنه مع أنه لم يسمع منه البتة، مع أنه لم يسمع منه البتة، بحذف الوسائط بينه وبين ذلك الشيخ. النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ماذا قال فيه الناظم رحمه الله؟ والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا النوع الثاني لا يعمد الناظم، أو لا يعمد عفوا الراوي، إلى إسقاط الشيخ، بل إنما يذكره، لكنه في هذا النوع الثاني من أنواع التدليس يصفه بأوصاف ويكنيه بكونا ويسميه بأسماء وبألقاب لم يعرف ذلك الشيخ بها، لم يعرف ذلك الشيخ بها. الشيخ مثلا اسمه محمد بن عبد الله مثلا، ولم يعرف بأنه يكنى بأبي مثلا بأبي محمد، بأبي محمد لم تعلم عنه هذه الكنية، وإن كان له ابن اسمه محمد لكن هذه الكنية لم تشهر عنه، أو أن يلقبه باللقب المرابط، حدثني المرابط، أو حدثني المجاهد، أو حدثني الزاهد مثلا، يصفه بأوصاف أو بألقاب، حدثني شرف الدين، وقد يكون ذلك شرفا في الدين، أو حدثني محيي الدين، وهذا العالم أحيى الله جل وعلا به من درس من السنن والشرائع، فيكون هذا اللقب له نصيب منه، لكنه يقصد من خلال ذلك أن يعمي شأنه، أن يعمي شأن هذا الراوي، إما للاستكثار، تارة يحدث عنه باسمه المعروف عنه، وتارة يحدث ببعض أوصافه وألقابه، ويقصد من ذلك الاستكثار بأن له شيوخا كثر، أن له شيوخا كثر، تارة يحدث عن أبي عبد الله، وتارة عن أبي محمد، وتارة عن الزاهد، وهذا الزاهد وأبو عبد الله وأبو محمد شخص واحد. فماذا يقول؟ هذا له شيوخ كثر، فهذا من قبيل التبجح، هذا من قبيل التبجح والتشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أو أن يعمي ذلك الشيخ لضعفه، ويعلم بأنه لو ذكر اسمه حقيقة لحكم على الحديث بأنه ضعيف، ماذا يصنع؟ يصفه بما به لا ينعرف، أبو فلان وأبو فلان، فكثيرا ما تسمع أنت أبو فلان ولا تعرف، فإذا علمت ذلك الشخص الذي ذكرت كنت تقول هذا هو أبو فلان، والله كنت أظنه غيره، لكن تدليس، بقي تدليس لحد الآن. فهذا يسمى بتدليس الشيوخ، وهذان القسمان هما اللذان ذكرهما الناظم رحمه الله. وما أتى مدلسا نوعان، إيش قال في الأول؟ فالأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، لا يعرف بتلك الأوصاف، يعمي عن ذلك الشيخ. هناك نوع آخر من أنواع التدليس هو تدليس التسوية، ويسمى كذلك تدليس التجويد، ليس تجويد القرآن، هذا تدليس التجويد. وهذا النوع من أنواع التدليس هو أشرها وأشرها، ومن يواقعه يجرح، من يواقع هذا الضرب من التدليس يجرح. ولذلك من أشهر من عرف عنه ذلك هو بقية بن الوليد. وحتى قبل أن نبين هذا الأمر لا بد أن نضبط تدليس التسوية وتدليس التجويد. تدليس التسوية أن يعمد الراوي إلى إسقاط شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه. المقصود أنه لا يسقط شيخه بل يسقط الشيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه إلى غير ذلك، فيسقط هذا الشيخ ويروي ويجود السند ويجعل بينهما عن وأن، وإنما قصد من ذلك أن يجود السند وأن يسويه، فمن ثم سمي تدليس التسوية وسمى كذلك تدليس التجويد لكي ينظر الناظر في السند فيحسبه سندا جيدا. وهذا قادح. لماذا قادح؟ حاشا هذا النوع كان قادحا، لأنه لا يسقط شيخه ولا يحدث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، وإنما يأتي إلى شيخ شيخه أو شيخ 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 شيخه فيسقطه. ما شأنه وشأن شيخ شيخ شيخه؟ فهنا الأمر قادح. لماذا؟ لأنه يسقط شيخا ليس مباشرا له، ويجعل الواسطة بين ذلك الشيخ المسقط وغيره يصل ذلك بقوله عن وأن. وكما ذكرت بأن هذا الضرب هو شر أنواع التدليس وصاحبه مجرح كما ذكر أهل التحقيق. قال السيوطي رحمه الله: وشره التجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت. ماذا قال؟ إسقاط غير شيخه، لم يسقط شيخه، وإنما أسقط شيخ شيخه. إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن، قال ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرح. عندما يحذف يقول عن، ثم قال السيوطي وذاك قطعا يجرح، أي أن صاحبه يجرح، صاحبه يجرح. وأشهر من عرف بذلك هو بقية بن الوليد. بقية بن الوليد كان يفعل هذا كثيرا حتى عرف عنه واشتهر ذلك عنه، وحذر العلماء منه لهذا الغرض، حتى ورد في كتاب الكامل لابن عدي وفي تاريخ بغداد وفي الميزان الذهبي أنهم قالوا، بعضهم ينقل عن بعض: أحاديث بقية ليست نقية وكن منها على تقية. أحاديث بقية ليست نقية وكن منها على تقية. بسبب ماذا؟ بسبب تدليس التسوية وتدليس التجويد. ومن أنواع التدليس أيضا، هذا نذكره من باب الطرفة، ما يسمى بتدليس البلدان والأماكن، ما يسمى بتدليس البلدان والأماكن. وهذا القصد منه هو التبجح وحب الظهور الذي يقسم الظهور، كأن يأتي مثلا شخص في شارع اسمه شارع بغداد فيقول: حدثني شيخي ببغداد. أش حدث؟ حدث الشارع. فقال: حدثني شيخي ببغداد. والسامع ماذا يظن؟ بأن الرجل قد رحل إلى بغداد، ويعني تقطعت دونه المطايا وهاجر ورحل في طلب العلم إلى غير ذلك، حتى سمع من ذلك الشيخ، والرجل لم يتعدى عتبة داره، فلعله يسكن في شارع بغداد. وكأن تجد شخصا يقول: حدثني فلان من وراء النهر، هو رحدا نهر، فيقول: حدثني فلان من وراء النهر. أو وهذا رأيته في يعني في موريتانيا وبعض القرى تسمى ببعض البلدان والأماكن، تجد قرية اسمها دبي، هي قرية خاوية على عروشها يعني قاحل، تسمع قرية دبي، فقد يدرس فيها بعض المشايخ فتقول: حدثني الشيخ بدبي، فتظن بأن الرجل ذهب إلى دبي. أو قرية اسمها أم القرى، أم القرى هي مكة، حدثني الشيخ بأم القرى. وشكون هو الشيخ المعروف في أم القرى؟ هو الشيخ محمد سالم ابن علي بن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك هذه الأبيات اللي كنت كتبت للشيخ حتى أستفيد منه أنا ذاك، قلت: يا فخر أم القرى يا فخر أم القرى قد شددت مرتحلا ظهر المطي أروم شأوا منتحلا إذ ذقت ضرعا بعي مدنف نزلا فسؤل أهل النهى ترياق لجهلا فمن براح لوصل من خزلا عن الفهوم في عقد جاء مستهلا بالحمد لله لا أبغي به بدلا وفي الختم رزقت عفوا منسدلا رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالقصد أن هذا النوع من التدليس إنما يقصد من خلاله الظهور، وأن الرجل قد رحل ويعني استفاد من العلماء في أقطار الأرض وبقاعها وأسقاعها. ثم قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. ما هذه الشرطية؟ وقد مضى معنا من جملة أدوات الشرط ما، وجزم بمن قال رحمه الله، نعم وجزم بمن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذم. الشاهد من هذا قوله رحمه الله: وجزم بمن وما، من وما، ما تكون كذلك جازمة، تكون شرطية. وهنا ما شرطية، فقد جزمت فعل الشرط الذي هو يخالف. وما يخالف ثقة، وثقة هنا فاعل، وما يخالف ثقة فيه جار مجرور، الملا مفعول به، فالشاذ الفاء، وهذه رابطة بين الشرط والجواب لكون هذا الجواب غير صالح لأن يكون جوابا للشرط، فهو غير مشتمل على فعل يصلح لكي يكون جوابا للشرط، فوجب اقتران الجواب به في الفاء. وهنا الجواب جملة اسمية، وقد مر معنا من الجمل التي لها محل من الأعراب هي الجملة الواقعة في جواب الشرط. الجملة التي تقع جوابا للشرط هي جملة لها محل من الإعراب. فالشاذ، فهذا يعني الشاذ، فالشاذ يعني هذه الجملة كما قلنا هي جواب الشرط، وهي في محل ماذا؟ في محل جزم جواب الشرط. والجمل التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت في الجواب هي الجمل المعروفة التي جمعها بعض في قوله: اسمية طلبية وبجامدي وبما ولا ولن وقد وبالتنفيس. وما يخالف ثقة فيه الملأ، أصلها الملأ، فحذفت الهمزة تخفيفا وحتى يسوى النظم ولا يقع فيه شيء من ماذا؟ من عدم الانضباط. الملأ هي الجماعة من الناس، وقد يطلق الملأ عن الوجهاء، يطلق الملأ عن الوجهاء، وجهاء الناس كقوله جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قوله، الملأ الذين هم الأكابر والوجهاء، وكقوله جل وعلا: على خوف من فرعون وملائهم. وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، الشاذ وقد مر معنا تعريفه في اللغة، فالشاذ هو المتفرد، الشاذ هو المتفرد أو المنفرد، والشذوذ هو الانفراد، الشذوذ هو الانفراد. فالشاذ هو أن يخالف الثقة الملأ، وما يخالف ثقة فيه الملأ فهو الشاذ. إذا أردنا أن نعمم تعريف الشاذ، لأن الشاذ عنده بعض الصور، فإما أن يخالف الثقة الجماعة، وقد يخالف فرضا، قد يخالف الثقة أو الراوي المقبول جماعة، وقد يخالف الراوي فرضا واحدا. فإذا خالف مقبول جماعة من المقبولين، فالمقبول درجة حديثه هي درجة الحسن، درجة الحديث في حق المقبول، لأنه صدوق، لأنه صدوق. فإذا خالف مقبول جماعة من المقبولين مع كونهم في نفس الرتبة وفي نفس المرتبة، لكن مخالفته للجماعة قادحة. ديما الجماعة تكون الغالب عليها ماذا؟ أنها تكون أحفظ من الفرد. هذا الوفاق في هذه الجماعة مرجح لحديثه عن حديث غيره. فهذا الفرد خالف الجماعة، وما يخالف ثقة فيه المنى. فقد يخالف الثقة جماعة من الثقات، وقد يخالف المقبول جماعة من المقبولين، فيكون حديثه حديثا شاذا. وقد يخالف واحدا، راويا واحدا، فيخالف الثقة من هو أوثق منه، كأن يخالف الثقة من كان حافظا، من كان حجة، من كان ثبتا، من كان أحفظ منه وأوثق منه، فيحكم على رواية هذا بأنها رواية شاذة. أو يخالف المقبول الثقة، يخالف المقبول الثقة، أو يخالف المقبول من هو أعلى رتبة منه، فيكون الحديث حينئذ حديثا شاذا. هذا هو النوع الأول من الشاذ. وابن الصلاح رحمه الله في مقدمته يذكر نوعا آخر من أنواع الشذوذ، وهو التفرد. التفرد أن يتفرد من لا يحتمل تفرده، أن يكون ليس أهلا للتفرد فيتفرد، كأن يكون مقبولا أو صدوقا يهم، وصدوق نعم لكن عليه أوهام، تقع منه أوهام ثم يتفرد، فهذا يجعل الحديث محل نظر، محل نظر. اللهم إلا ما يسلكه بعض أهل النقد في هذا الصدد كابن عدي وغيره، أنهم ماذا يصنعون؟ يصبرون أحوال هذا الراوية، يصبرون أحواله ويعددون أوهامه. هذا الصبر إنما مجاله أهل الدراية والرواية في هذا الباب، فإنهم يصبرون رواية أو روايات هذا الذي يهم، فقد يحصرون أوهامه فيقول وهم في هذه الأحاديث الخمسة وما في غيرها لم يهم وما شاكل ذلك. وهذا كما قلنا إنما يعنى به أهل الاختصاص. ثم قال الناظم رحمه الله: فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث. قوله رحمه الله فالشاذ، هنا انتهى ما يتعلق بتعريف الحديث الشاذ. ثم قوله فالمقلوب، هذا نوع آخر، هذا نوع آخر من الأحاديث، وهو الحديث المقلوب، هو الحديث المقلوب.
تعريف الشاذ،
نعم عرفناه، قلنا يعني أي نعم، هو أن يخالف الراوي من هو أولى منه إما عددا أو توثيقا. هذا التعريف يجمع كلا النوعين، أن يخالف الراوي المقبول مثلا من هو أوثق منه إما عددا أو توثيقا، من هو أولى منه إما عددا كأن يخالف جماعة، أو ثقة وتوثيقا كأن يخالف فرضا هو أوثق منهم. وقد ذكر النوع الثاني والذي ذكره ابن الصلاح في المقدمة، من يعني يتفرد وليس مؤهلا للتفرد، أي لا يحتمل تفرده. أما المقلوب فهو اسم مفعول من قلب، والقلب هو صرف الشيء عن وجهه السوي، فإذا أخذت كأسا وقلبته فقد صرفته عن وجهه السوي. والمقلوب قال رحمه الله قسمان تلا، ثم قال إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. القلب على نوعين، إما أن يقع في سند الحديث، وإما أن يقع في متنه. إما أن يقع القلب في سند الحديث، وإما أن يقع في متنه. فإذا وقع القلب في سند الحديث فهو أيضا على ضربين، الضرب الأول من القلب الذي يقع في سند الحديث أن يبدل راو مكان راو آخر، أن يبدل راو مكان راو آخر، كأن يكون الراوي كعب عن مرة أو عن كعب بن مرة، فتجد من يقلب فيقول عن مرة بن كعب، وهو أصله أن يقال عن كعب بن مرة لكنه يقلب، فيجعل الأب هو الذي يعني يقلب، يجعل الأب هو الابن والابن هو الأب. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من أنواع القلب الذي يقع في السند هو قلب أسانيد كتب وصحائف لها أسانيد معينة، فبعض الكتب والصحائف تعرف بأسانيد مخصوصة، فتجد من يقلب أسانيدها. مثلا بعض الصحائف تروى مثلا عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة مثلا، فيجعل بدل سهيل شعبة، فيقلب السند أو بعض سند هذه الصحيفة فيقال شعبة عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا قلب أيضا في سند الحديث. النوع الثاني من أنواع القلب هو الذي يقع في المتن، وهو أيضا على نوعين، هذا كذلك على نوعين. النوع الأول منه القلب الذي يقع في المتن أن تبدل كلمة بدل كلمة أخرى، كما ورد في صحيح مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا ورد في الحديث في حديث الإمام مسلم، وهذا الحديث مقلوب لأنه ورد في صحيح الإمام البخاري ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الأصل في الإنفاق أن يكون باليمين، وورود ذلك في الصحيح اللي هو صحيح البخاري يدل على أن الرواية الأخرى مقلوبة. هذا نوع يقع في المتن. النوع الثاني هو أن يجعل متنا لسند آخر، أن تقلب الأسانيد، يجعل هذا السند لحديث آخر ويجعل له حديث آخر، يعني تقلب الأسانيد. وهذا هو عيل ما وقع الإمام البخاري عندما دخل إلى بغداد واختبره البغداديون، كما ذكر هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ دمشق. عندما دخل البخاري وكان معروفا مشهرا بالكبش النطاح، كان معروفا بالكبش النطاح، والبخاري حفظه أشهر من أن يشهر، فعندما انتشر صيته في تلك الآونة واستشرى حفظه بين الناس ودخل بغداد، أراد علماء بغداد أن يمتحنوه حتى ينظروا في حفظ هذا الرجل الذي ملأ حفظه الآفاق. فماذا صنعوا؟ عمد هؤلاء العلماء إلى قلب أسانيد لأحاديث أخرى، مثلا عندنا 10 الأحاديث أو 40 حديث، ماذا نصنع؟ حديث إنما الأعمال بالنيات نجعله في حديث سند، حديث إنما الأعمال بالنيات نجعله في حديث مثلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فنقلب هذه الأسانيد عن متونها. ثم عندما دخل البخاري رحمه الله واجتمع حوله الناس، قام هؤلاء فقال له وأخبروه بهذه الأحاديث، فكل عالم يذكر جمعا من الأحاديث، فكلما ذكر حديثا ماذا يقول البخاري؟ يقول لا أعرفه، الحديث كذا كذا عن كذا لا أعرفه، حديث كذا عن كذا لا أعرفه. ماذا قال العوام؟ هذا هو البخاري، لا يعرف هذه الأحاديث وهي معروفة، لأن العوام ما علموا أن الأسانيد قد قلبت. العوام مش كيسمعوا خيركم من تعلم القرآن وعلم، وهذا حديث معروف أو غيره من الأحاديث مثلا، فيقولون هذا هو البخاري، لكن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لقد فطن الرجل، لقد فطن الرجل، العجب في هذه القصة ما هو العجب في هذه القصة؟ العجب فيها ما ذكره الحافظ ابن حجر. أشنا هو العجب؟ أن يحفظ البخاري الأحاديث على نسق ما ذكروا بعد قلب الأسانيد. حفظ الخطأ بعد ما قلبوا الأسانيد واسمع لأول مرة وأسانيدها مقلوبة، هذا الحديث سنده لهذا الحديث الآخر، فقلبوا الأسانيد كلها وحفظ الخطأ على نسق ما ذكروا وعلى وفاق ما ذكروا. كما قال ابن حجر: ليس العجب أن تحفظ الصحيح وأن تحفظ الصواب، فهذا يحسنه كل أحد. من حفظ الشيء إذا ذكر له غيره يعلم بأن هذا ليس منه، لكن العجب أن يحفظ الخطأ على منوال ما ذكره. ثم ماذا صنع بعد ذلك؟ أخذ يورد لكل حديث سنده. الراوي العالم الأول الذي ذكر له الأسانيد العشرة والأحاديث العشرة ماذا صنع؟ قال له: ذكرت في الأول حديث كذا وليس سنده كذا وكذا، وإنما سنده الحديث الآخر، وأخذ يعدل الأسانيد كلها ويرجعها إلى أصلها. فهذا يدل على يعني إن صح أن يقال في مثل هذا لا نقول إلا قول الله سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا البخاري رحمه الله جاءه بعضهم بعدما سمعوا حفظه رحمه الله، قالوا له يعني أشيع عنه بأنه يتناول عشبة اسمها البلاضر. البلاضر هذه العشبة ادعى بعض الناس بأنها تساعد على تقوية الحافظة، أخذ الناس يقتنونها بدعوى أن البخاري كان يأكل هذه العشبة. فجاءه بعض فقال له: لقد ذكر أنك تأكل البلاضر، يعني وش هذا صحيح أنك تأكل البلاضر لتقوية الحفظ؟ فقال رحمه الله: ليس شيء من ذلك، وإنما هي النهمة وقوة النظر. النهمة وقوة النظر، النهمة اللي هي أنه لا يشبع في طلبه للعلم وفي حفظه الأحاديث، لا يشبع، نهمة. ولذلك يذكر يعني ناسخه، من ينسخ له يعني الكاتب دياله اللي هو ابن الوراق، بأنه يستيقظ في الليلة الواحدة أكثر من 10 مرات، يستيقظ في الليلة الواحدة أكثر من 10 مرات، فيدون المسائل، يدون الفوائد التي ترد على خاطره رحمه الله رحمة واسعة. فقال: ليس شيء من ذلك، وإنما هي النهمة وقوة النظر، قوة النظر أي كثرتها. والبلاذر كما قال بعضهم: قال شرب البلاذر قوم كي يحفظوا وما ذروا في اسمه ما كان. فالبلاء شطر اسمه، البلاء نصد الاسم اسم البلاء، والضر شطر ثاني بقلب الدال، إلى حيث الدال وجعلت بدلها الضاد صارت ضرا، فكيف يكون البلاء والضر سببا في الحفظ؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.